بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا اليوم فواتح سورة البقرة، وسورة البقرة أطول سورة في القرآن، وهذه سورة البقرة لا تستطيعها البطل، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني السحرة لا يستطيعون لها لأنها طويلة، وفيها آية الكرسي، وفيها آخرها كنز من كنوز الجنة، وفي أولها فواتح القرآن، وفيها من الأسماء والصفات والأحكام والآداب والأخلاق ما يحجب كل ساحر وكل مبطل وكل طاغوت. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعرض القادة من الصحابة، يريد أن يولي يعني الجيش أميرا، يعني يجعله أميرا على الجيش. والصفات عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون بنبل الإنسان، يعني بتقواه، بحفظه للقرآن، بخشيته. فقال: من منكم كم تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ كذا وكذا وسورة البقرة. قال: تحفظ سورة البقرة؟ قال: اذهب فأنت أميرهم. ما دام أنك تحفظ سورة البقرة تستحق الإمرة، وتستحق أن تكون سيدا لهم، تقودهم في المعركة. يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ابتدأ الله سورة البقرة بهذه الحروف المقطعة، فكأن لسان الحال يقول: يا أيها العرب العرباء، يا أهل الشعر والأدب، يا رواد الفصحى، يا صناع الحرف، هذه الحروف المقطعة أنتم تتكلمون بهذه الحروف بألف ولام وميم، هل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن من هذه الحروف؟ ها نحن قد أتينا بهذا القرآن المفحم المعجز المتحدى به، فأنتم كلامكم أصلا من هذه الحروف. فمادة الخام واحد، التراب، التراب أمامك واحد، لكن من التراب أنت ما تستطيع أن تصنع فخار، يعني آنية، لكن الواحد الأحد من هذا التراب خلق الإنسان. وكذلك من هذا الكلام اللي نتحدث به ونحكي ونسولف به، الله أنزل منه من هذا الكتاب أشرف كتاب يتحدى به، وهو المبارك والمعجزة الخالدة والوحي والهدى والشفاء والنور، ذلك الكتاب. لم يقل هذا الكتاب لأن الإشارة بالقريب لا تقتضي التعظيم مثل الإشارة بالبعيد. تقول هذا الرجل يعني لا بأس، لكن تقول ذاك الرجل يعني ما بعده من الرجال أحد، فكأن الخطاب يقول ذلك الكتاب. يقول: إذا ذكرت الكتب اترك الكتب، ذلك الكتاب وحده. إذا رأيت المؤلفات والمصنفات وكتب الفلاسفة والأدباء والعلماء، فاعلم أن هناك كتاب ما مثله كتاب، كتاب ينسخ كل ما في الكتب، كتاب يكفيك عن كل كتاب، كتاب هو الكتاب على كل حال، بمدلول هذا الكلام، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. فأشار بصيغة البعيد إلى تعظيم هذا الكتاب المجيد العجيب الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: لا ريب فيه، لا شك ولا حيرة ولا اضطراب ولا نقص. حتى إنني قرأت لبعض المعاصرين من الفلاسفة الغرب أنه أتى بلاد المشرق وأراد أن يكتب كتاب عن القرآن، وقد ذكرت هذه في كثير من المناسبات وذكر بعض العلماء، فأسلم. سئل: لماذا أسلمت؟ قال: لأني قرأت في أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه. لأن كل مؤلف في العادة يعتذر في أول الكتاب إذا صنف مذكرة ولا رواية أو ديوان أو تأليف، قال: اعذرونا وسامحونا إذا حصل تقصير، ومن عنده ملاحظة فليتصل بنا ويعطيك رقم الفاكس وهكذا. إلا الواحد الحق قال: لا ريب فيه، لا نريد ملاحظة ولا استدراك ولا تعليق ولا إضافة ولا نصيحة، هذا الكتاب تام وقاطع وشافي وكافي، بل نتحداكم على أنوفكم وخشومكم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فهو لأنه من عند الواحد الأحد من فوق، وكلامنا من تحت، وهو من رب العالمين، وحديثنا من الطين. وهو من أعلى وأقوالنا من أسفل، فقولك فضل كلام الله على كلام المخلوق كفضل الخالق على المخلوق جل في علاه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. بعض القراء يقول فيه لا ريب، قال فيه هدى، ويصح أن تقف تقول لا ريب فيه، هدى للمتقين. هذا الكتاب أعظم صفة له أنه هدى ببساطة وبوضوح، هدى. فهو لم يأتي لموضوع آخر، ليس أصلا يعني ليس مقصوده الأصلي الأول أن يأتي لفن من الفنون، لهندسة أو طب أو جغرافيا أو تاريخ أو يذكر لك رواية، لا، قصده أن يهديك إلى الله، هو هدى للقلوب حتى تصل إلى رضوان الله عز وجل. سر القرآن أنه هدى. ولذلك أنا ألوم بعض المفسرين الذين أغرقوا في جزئيات ما أتى القرآن من شأنها، أتوا يستخرجون قواعد النحو وقواعد اللغة، صحيح أنه كتاب الذي حفظ اللغة، وصحيح أنه أرقى كلام في الفصاحة والبيان والإعجاز والروعة، لكن القرآن أتى هداية. وبعضهم أخذ القواعد الهندسية من القرآن، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وأخذ قواعد يعني زوايا المثلث والخط المستقيم. القرآن يا إخوان أتى هداية للبشرية، أتى إصلاح للكون، أتى إصلاح للمجتمع، أتى لقيام دولة إسلامية عامرة بالعدل، أتى لإصلاح هذا الفرد وللبيت وللمجتمع والأسرة، أتى ليغسل قلبك من أدران الشبهات والشرك والشهوات، أتى ليجعلك عبدا صالحا مخلصا مخبتا لله عز وجل. هذا باختصار في هدى للمتقين، بس المتقي الذي يهتدي، الذي عرف ربه واتقى، وهذا الذي يهتدي يستفيد من القرآن. أما الملحد لا يهتدي وهو عليهم عمى، في آية أخرى قال وهو عليهم عمى، يزيده عمى، لأنه بقدر ما يقرأ، بقدر ما يقرأ من هذا الكتاب، بقدر ما يكذب، بقدر ما يزداد عمى وضلالا ولعنة وخزيا وعارا ودمارا عند الله. فالضال الشاك ما يهتدي، لكن المتقي يهتدي يزداد هدى. كلما قرأت القرآن بتدبر كلما زادك الله هدى. المتقين، المتقي هو من يقول علي بن أبي طالب صاحب الكلمات المدبجة كذا التي كان مثل قطع الماس ولا الذهب إذا رص بعض على بعض. قيل لعلي بن أبي طالب أبو الحسن، هو أبو الحسن يجيد قطع رؤوس الضلالات وإجادة الكلمات الرائعات. قيل له ما هي التقوى؟ قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وابن مسعود يقول هي أن في التقوى هي أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر وأن يشكر ويذكر سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا فإن التقوى هذه التقوى إذا تمكنت من العبد جعله يفهم أكثر في القرآن ويتقي، وبقدر تقواك تنجلي أمامك حقائق القرآن. لأن أصل ذنوبنا وخطايانا هي كالأوساخ على عدسة القلب، فعلى مرآة القلب تغطيه. الآن أمامك عدسة ومرآة ونظارات ثم اتسخت، هل تبصر المشاهد أمامك؟ كذلك القلوب تعلوها الذنوب والخطايا فلا تفهم القرآن. فإذا نظفت قلبك وطهرته بالتوبة والأعمال الصالحة أبصر بإذن الله حقائق القرآن. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، من أول صفاتهم وأحسنها وأجلها أنهم يؤمنون بالغيب. خلاص أخبر محمد صلى الله عليه وسلم عن الغيب، آمنا. الله سبحانه وتعالى العرش يرانا ويراقبنا، آمنا. ولم نره سبحانه وتعالى، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هناك جنة وأن هناك نارا وميزانا وصراطا، آمنا وسلمنا، آمنا بالغيب. كلما أخبر الله عنه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنة، آمنا وسلمنا. الذين يؤمنون بالغيب، والله أكبر إذا رسخ الإيمان بالغيب، كيف يجعلك تعمل كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت فقدت هذه المرتبة فاعرف أنه يراك سبحانه وتعالى. الإيمان بالغيب هو الذي جعل الرقابة في حياة المسلمين يوم كانوا يؤمنون بهذه القضية الكبرى، إلى درجة أن راعي الغنم وهو يرعى شياه في الصحراء يعرف هذه القضية. في السير مر عمر رضي الله عنه وهو في طريقه إلى مكة، طبعا يريد العمرة، وإذا براعي غنم. طبعا عمر دائما يسأل الرعية ويتفقد، وحتى اللي تعجل الخبز يمر بها يشوف الغش في الرعي ما يقبل رضي الله عنه. ومرة حط راسه وراء الباب، وإذا وحدة تبيع اللبن فتقول أمها لها زيد أمها غشاشة، تقول لها امزجي اللبن بالماء حتى يكثر ونبيعه في السوق غدا، لهم عندهم سوق في المدينة، سوق في قسم للبن. قالت البنية البنت كيف هذا غش أخشى؟ قالت ما عمر لا يدري بهذا لأنه يمر أحيانا في السوق. قالت ورب عمر إذا ما درى عمر فرب عمر، فعرف عمر بهذه البنت فزوج أحد أبناء عاصم فولدت من أولاد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي أصلح أمر الأمة في القرن الأول. فهنا عمر مر بالراعي قال تبيعني شاه من غنمك؟ قال الغنم لسيدي. قال إذا جاء سيدك قل أكلها الذئب. قال الراعي الله أكبر يا عمر، أين الله؟ فجلس عمر يبكي. هو عند عمر هذه الكلمة أصلا يريد، هل وصل الإيمان، هل وصل التقوى إلى الراعي، هل ثقافة الرعية وصل عندها إيمان حتى تنتصر الأمة؟ لأنه عمر كان يرى أنه بقرب الأمة من الله سوف يكون لها الأمن والعزة والسؤدد، وهذا أمر محقق، حتى يروى أن حصلت رجفة في المدينة، هزة مثل الزلزال كذا تصدعت الأبنية، فجمع عمر الناس قال ما هذا؟ قالوا زلزال وقع. قال أعرف أنه زلزال وقع، يعني يعرف عمر ذا، لكن بماذا؟ قالوا ما ندري. قال بذنوبكم والذي نفسي بيده، لو عاد زلزال آخر ما جاورتكم في المدينة، أنا ما جاوركم ولا أسكن معكم، لأن كل أفعال تفعى أفعال أوجبت أن تهتز المدينة، وأتانا درس صوت من الله عز وجل، لأن الله يؤدب بالزلازل والكوارث والمحن والفتن والحروب ونحو ذلك. فهنا قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، شوف هنا الصلاة دائم تأتي، تحضر معك الصلاة دائم في كل مشهد، وكل هي بعد التوحيد الصلاة، إقامة الصلاة، ولم يقل يصلون. من المسلمين الآن 1,200,000,000 ترى يصلون، لكن إقامة الصلاة بحقيقتها وخضوعها وركوعها ثم تأثيرها في حياة المسلم قليل من يفعل ذلك. يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة أن تفعلها كما فرضها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه، قل صلوا كما رأيتموني يصلي. إقامة الصلاة أن تؤثر فيك الصلاة هذه في سلوكك وأخلاقك. لماذا ما أثرت في كثير من الصلاة؟ أما يصلي بعضنا الآن ويعلق الصلاة في عند باب المسجد فإذا ذهب إلى السوق غش وخان وغدر؟ أما يصلي بعض الناس فإذا خرج شهد شهادة الزور وأكل السحت وعق والديه وقطع أرحامه؟ أما يصلي بعضنا الآن فإذا خرج نم واغتاب وحسد وتجاوز وأساء وتعدى وظلم؟ أجل فما هم يدرون للصلاة؟ قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، حق للبدن عليه أن يصلي، وحق في المال عليه أن يزكي، فإذا صليت طهرت منك الظاهر والباطن، وإذا زكيت طهرت أخلاقك وطهرت نفسك من البخل والشح. فزكاة فصلة بينك وبين الله هي الصلاة، وصلة بينك وبين الناس هي الصدقة والزكاة. ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم، والذين يقيمون الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا بدل، لأن تأتي في بعض آيات الزكاة، لكن هنا قال ومما رزقناهم ينفقون، لم يذكر الزكاة بلفظها، ذكرت في آيات أخرى. هنا مسألة، لماذا قال مما رزقناهم ولم يقل مما أعطيناهم؟ قال أهل العلم أن الرزق هو الذي دخل عليك بحلال، وأما ما تعطاه فقد يأتيك بحرام، فذكر سبحانه وتعالى أن الرزق هو ما أتى من طريق مباح، لأنه لا يسمى مثل الربا رزق، ولا السحت رزق، ولا الرشوة، ولا الغش، ولا نحو ذلك. فبين سبحانه وتعالى أن هذا الرزق لما أتى إلى العباد قال مما رزقناهم، ولم يقل ينفقون ما رزقناهم، ليبقى الإنسان متوازنا في إنفاقه وفي دخله وفي صرفه وفي نفقته. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ملوما على البخل لو مسكت، ومحسورا أي متحسرا على المال لو ذهب. فأنت يعني يقول المتنبي فلا ينحل في المجد مالك كله، فينحل عقد كان بالمال عقده، ودبره تدبير الذي المال مجده إذا قاتل الأعداء، والمال زنده، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. هذا من أبياته الحكيمة، فيقول أنك توازن، لكن أحسن من ذلك فتقعد مذموما ملوم محصورا. يقول فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بالبخل ولا تبسطها كل البسط، يعني تنفق كل شيء تضيع مالك، فتقعد ملوما محصورا. إن كنت بخيل لامك الناس وصرت مذموما فيهم، وإن صرت منفقا متلفا لأموالك صرت نادما وحسيرا أنك ما تجد مال فيما بعد ذلك. فأمر في الإسلام أن ينفق الإنسان مما رزقه الله سبحانه وتعالى، لا يعطي ماله كله، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد إنك انتظر ورثتك غنيا خير من انتظرهم عالي يتكففون الناس وما رزقناهم ينفقون. فهنا يجب على الإنسان أن يؤمن بالغيب وأن يقيم الصلاة وأن ينفق مما رزقه الله، ثم نكمل تلك المعالم التي توصل بصاحبها إلى الفلاح والفوز بعد قليل إن شاء الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هؤلاء المؤمنون يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، كل عليك أن تعتقد، قل آمنت بما جاء به رسول الله عليه وسلم، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل على رسول الله عليه وسلم، يعني سواء بلغك أنت أو لم يبلغك تفاصيل ما الجمل التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بكل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والأخلاق والآداب التي علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعض قد لا يبلغك شيئا مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من الحديث النبوي، لأنه وحي مثل القرآن، فأنت مؤمن به جملة وتفصيلا سواء بلغك أو لم يبلغك. يؤمنون بما أنزل إليك عليك وما أنزل من قبلك، أنزل من قبله على الأنبياء جميعا، فنحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. آمنا بما أنزل على إبراهيم وقبله نوح وموسى وعيسى، ونحن المسلم الفرق بينه وبغير المسلم أنه يؤمن بالرسالات جميعا ويحترم الرسل جميعا ويصدق الرسل جميعا عليهم السلام، لكن الآخرون أو الآخرين هم يؤمنون برسلهم ولا يؤمنون برسولنا عليه الصلاة والسلام. فنحن نعتقد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، وأن دينه الخاتم، ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه، وأن موسى صادق نبي مرسل من عند الله، نصلي ونسلم عليه ونحترمه ونؤمن بما أنزل عليه، وكذلك عيسى وكذلك بقية الأنبياء. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أتت مسألة الآخرة، وهي القضية الكبرى التي رفضها وشك فيها كفار قريش، فالله سبحانه وتعالى ذكر العباد هنا أن مسألة الآخرة لابد أن يوقن بها العبد، بس ليس فقط أن يصدق تصديقا سطحيا أو تصديقا ضعيفا، لكن يوقن إلى درجة أنها كأنك تراها رأي العين. فإذا بلغت إذا بلغت بك الحال أنك تتيقن بقيام الساعة فأبشر ثم أبشر، فقد بلغت من الرسوخ العلمي والمعرفي والإيماني درجة اليقين والصديقية في الإسلام، فهنيئا لك. وبالآخرة هم يوقنون. ويا لسان الآخرة، الآخرة كل عمر لو كان غير الآخرة لكان غير ما ترون. الآخرة يعني يفعل الإنسان وقد تجمح به نفسه وتطمح به هواه يتجاوز به شيطانه، ثم تذكر أنه سوف يقف عريان باد مكشوف أمام الواحد الأحد، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فحينها يقف الإنسان، يوم يتذكر أنه إذا ظلم أن هناك آخرة، وإذا اعتدى أن هناك آخرة، وإذا أخطأ أن هناك آخرة، وقف. لذلك نور الدين محمود زنكي تركماني طبعا: متى كنا نحن نعتقد أن الإسلام لفئة من الناس، عرب ولا أكراد ولا تركمان؟ نحن من ينصر الدين نصره الله. جاء نور الدين محمود نصر الدين، نصره الله، أعزه رفع اسمه. جاء صلاح الدين كردي نصر الدين، أعزه الله رفعه. جاء محمد الفاتح نصر الدين، التركي عزه رفعه. بلال حبشي عز الدين رفعه الله، وهكذا القائمة. نور الدين هذا آية، حتى يقول بعض المؤرخين هو الخليفة السادس بعد الخلفاء الأربعة عمر بن عزيز، هو السادس، يستاهل أن يكون السادس. شيء عجب في العدل، وأعطاه الله الأمة الإسلامية كان يحكمها. المقصود عمل مهرجان بعد ما فتح بعض الفتوح، فقام أحد الوعاظ أمامه وقال: مثل لنفسك أيها المغرور، طبعا يعظه، يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي ومالك نور، حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. ثم وصف له القيامة، فلما سمع نور الدين محمود أخذ المشهد معه فبكى ثم أغمي عليه وسقط من على الكرسي. راجع ابن كثير والذهبي ورش بالماء. هذا الإمام العادل نور الدين محمود غفر الله له ورحمه إنما تذكر ذاك المشهد فأغمي عليه، لأن من يتذكر لقاء الواحد الأحد يصل إلى درجة من القناعة ومن الإيمان أنه ينبغي أن يعمل لهذا اليوم. والدليل على من يؤمن بالآخرة أنه يزهد في الفاني ويرغب في الباقي ويراقب الواحد الأحد، وتكون أفعاله على السنة وعلى الاستقامة وعلى الهداية. هنا يقول: وبالآخرة هم يوقنون. فإذا فعلوا ذلك أولئك على هدى من ربهم، فالهدى طريقهم وهم على الهدى وهم على هذا الطريق المستقيم، فكأن الهدى أصبح استقل الهدى، وكأنهم صعدوا على الهدى، وكأن الهدى يحملهم إلى الطريق المستقيم، على هدى. فانظر كيف عدها بعلى، فكلامهم هدى وفعلهم هدى وأخلاقهم على هدى وأدابهم على هدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والمفلح هو من أدرك المطلوب ونجا من المرهوب وفاز بالطلب ونجا من كل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. إذا أفلح الإنسان فلاح الإنسان النجاة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الفلاح أن تنجو من غضب الله، الفلاح أن تنال الجنة بسهولة دون أن يكتب لك كتب كثيرة في مسألة ما هو الهدف المنشود والغاية السامية، ودلونا على تحديد الهدف، ثم يعني يلقى عليك مئات الدروس محاضرة. ترى باختصار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، من دخل الجنة فقد فاز. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: متى يأمن العبد يا أبتاه؟ قال: إذا وضع رجله اليمنى في الجنة فقد أمن. ويقول بعض الصالحين: والله لا آمن حتى أدخل الجنة. وهذا هو المطلب في الفلاح. ولذلك يعني قوم ابنك وبنتك على مسألة الفلاح، أنه النجاة وأنه الفوز برضوان الواحد الأحد. والله كل مطلوب وكل مرغوب وكل منال في الدنيا لا يساوي شيء، وإن تنتهي الرغبات وتنتهي يعني المتطلبات التافهة إلى درجة من النسيان والانسحاق والتفاهة إلى أن تنتهي إلى أنها لعبة. ولذلك الحياة الدنيا لعب وله، فوزها، مناصبها، مالها، شهرتها. إذن فمن هو المفلح؟ المفلح من عمل بهذه الآيات، آمن بالله عز وجل، اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، آمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، قام الصلاة مما رزقه أنفق، وآمن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل من قبله، وآمن باليوم الآخر، أفلح نجا. فأما حياته فهداية، وأما آخرته ففلح. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليس هناك أحد سعيد في العالم إلا المسلم، لأنه آتاه الله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. فحسنة الدنيا الهداية الربانية والذكر الحسن والثناء الجميل والذرية الصالحة والسمعة الطيبة والعافية، يدخل في ذلك الحسنة. والحسنة في الآخرة أن تنجو من غضب الله ومن عذاب الله، وتفوز برضوان الله، وتنال مطلوبك عند الله. وإذا دخلت وسلمت وصافحت إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو أعظم مطلوب في الحياة الدنيا. اجعل في ذهنك الفردوس الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الهمة العالية، حتى لا صلى الله عليه وسلم ما يرضى حتى من الدعاء أن تدعو تقول مثلا، يعني لك جائز أن تقول اللهم ادخلني الجنة، لكن يقول إذا سألتم الله الجنة، يقول حتى لعوام الصحابة، حتى لأفراد جميع الأمة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، يعني لا ترضون إلا بأعلى شيء، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنان. فإذا وصلت إلى هذا الحال فعليك، قصدي إذا طمحت نفسك إلى همة عالية فاطمح إلى الفردوس الأعلى. جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. إخوتي، هذا الكتاب يحتاج إلى تدبر، هذا الكتاب يحتاج إلى عمل، هذا الكتاب يحتاج إلى حياة، يحتاج إلى تفعيل منا أن نعيشه ونعيش قضاياه. كان الصحابة يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزون حتى يعلمون ما فيها من علم وعمل، فتعلموا العلم وعمل. أصبح بعض الجيل الآن يقرأ سردا وهذرمة وهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل رديء التمر. فما أثر في حياتنا ذاك التأثير الذي أثر في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابهم الوحيد القرآن، وكان مذاكرتهم في القرآن وعلومهم من القرآن. لم يكن عند الصحابي مكتبة كمكتبة أحدنا. إن أصغر طالب علم الآن في مكتبته 200 و300 مجلد على الأقل، ولم يكن عند الصحابي مجلد آخر غير القرآن. فتحوا به الدنيا، فتحوا به القلوب، فتحوا به الأسمع والأبصار، خطبوا به، فسروه، قدموه في حياتهم، تعاملوا معه، جعلوه حكما فيما بينهم، فأخذوا العدل من القرآن والزهد والجود والكرم والأخلاق العالية والهمة النبيلة الفاضلة. فسار حياتهم القرآن، وسار كما وصف أحد الصحابة لما سأل عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. قالت تقرأ القرآن قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم في حياتهم متمثلا لأخلاق القرآن، فيرونه فيتذكرون آيات القرآن التي أمرت بالعدل وأمرت بالرحمة وأمرت بالبر والصلة، فيرون كتابا منزلا ويرون رسولا يترجم بأخلاقه وسيرته هذا الكتاب المحكم المنزل على رسول الله عليه وسلم. ولذلك انظر الفرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم، إيمانهم كيف كان مع ربهم، كانوا يرون الآخرة كأن غدا، يعني غدا الذي سوف يصبح يومه، يعني يطل علينا يومه بعد هذه الليلة. وأما نحن فإن نرى يعني أنه نعم صحيح أن سوف تقوم القيامة، لكن عملنا ليس كعمل الذي يتيقن أن القيامة قامت. ولذلك صلح منهم الظاهر والباطن، وانطلقوا بقضية من الكبرى، ينشرون القرآن في الأرض، لم يشتغلوا بدنياهم الخاصة بهم الدنيا الأنانية، مع أنهم لم يحرموا على أنفسهم الطيبات، لكن جعلوا قضيتهم الكبرى أن ينشروا هذا الدين في العالم. ولذلك لم يكن عندهم سيارات ولا طائرات، ولكنهم وصلوا إلى مشارف نهر سيحون وجيحون، وأخرجوا دولة هرقل، دولة الظلم والعدوان، وأزالوا دولة فارس، دولة الاستبداد والطغيان، دولة كسرى، ونصبوا معالم الحق في كل مكان، وأقاموا جامعات الدنيا بالبر والإيمان والرحمة والعدل والسلام. ثم بماذا؟ بثيابهم الممزقة، بمصاحفهم التي في قلوبهم، بأخلاقهم التي نشروها في الناس. التاجر منهم يدخل مدينة واحدة فيسمع علماء تلك الملل الأخرى بهذا التاجر، فيأتون ينظرون إليه، فإذا هو عادل في الميزان وعادل في المكيال، وإذا هو خلوق، وإذا هو متواضع، وإذا هو متصدق، وإذا هو مصلي، وإذا هو أمين. فيسألون عن الدين، ما هو الدين الذي تعتنقه؟ قال الإسلام. قال علمنا الإسلام، فيعلمهم الإسلام فيسلمون. ترى في التاريخ المعاصر دخل تاجر في سنغافورة واحد، التاريخ الذي كتبه المؤرخ محمود شاكر، ليس الأديب محمود شاكر صاحب المتنبي، غير تاجر واحد دخل سنغافورة وأخذ يبيع ويشتري، فملأ بأخلاقه وبعدله وبإنصافه سمعة في المدينة، فأتى أهل سنغافورة يسألونه، فلما سألوه ورأوا العدل الذي فيه والإيمان سألوه عن الإسلام، فعلموا الإسلام، هو ذهب للتجارة أصلا، فأسلموا ودخل الإسلام هناك. هذا يوم كنا نطبق الإسلام في حياتنا، يوم كنا نحمله مثل، كان الواحد منا يراه الناس فيرون الصدق والوفاء والإيمان، ويرون فيه البر والصلة، فيعتنقون هذا الدين الذي بعث به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآيات الخمس هي مقدمة السورة، وعليها سوف تبنى قضايا القرآن. اسمحوا لي أن أمر معكم سريعا في وقفات عن هذه. ألف لام ميم، يا أمة الحرف، إن أردتم البلاغة والبيان، أنا أرسل هذا الكلام للمثقفين، للأدباء، للشعراء، لرجال الإعلام، لرواد الصحافة، بالله أريحونا من الروايات البائسة المتهافتة التي أشغلتم بها الجيل. هذا القرآن أحسن القصص، وأحسن الحديث، وأحسن الأقوال، وأحسن الكلام، وأبدع الحروف. إن أردت البيان، إلى درجة أن الجن يدهشون ويذهل الإنس ويسكت الشعراء ويصمت الأدباء. الآن في عهد عمر أتى رجل موسوس، جاب كرسي من خشب يحدث الناس من كتاب دانيال، كتاب قديم مثل ألف ليلة وليلة، جابه من العراق معه، لكن في دولة عمر، تدخل الخرافة في دولة عمر. أصل الشيطان هو الشيطان برأس، الشيطان يخاف من عمر، كيف أنت تلميذ صغير من تلاميذ الشيطان؟ ما سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجا. جاء في المسجد ما شاء الله، وما وجد إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الحكمة والقرآن وألغى ونسخ الشرائع السماوية والكتب السابقة. قال عمر من هذا؟ قالوا هذا يحدثنا كتاب دانيال. قال عليه بالدرة، عند عمر درة عصا يخرج بها الشياطين، إذا بطح الإنسان وضربه قام الإنسان من بعد الغيبو، قال أصبحنا وأصبح الملك لله. قال عليه بالدرة، أتى وشق الصفوف أمير المؤمنين، يقول الحافظ إبراهيم، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، فشق الصوف وأتى عليه ضرب، ضربه على الرأس وضربه في الكتاب. قال قاتلك الله، يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص وتقص علينا من كتابك؟ قم. وأخذ يترتره في المسجد يضربه على رأسه حتى أخرجه من المسجد، انتهى الموضوع. هذا أحسن القصص يا أخوان، بالله سمعتم، والله أني سمعت من رواه أنا عرب حتى زيد ما عندهم تدين، يقول إن أحسن قصة درسناها هي قصة يوسف، لأنه في القرآن يقول ابن تيمية من أحسن القصص قصة يوسف، قال القصص كلها. سمعت ترى قصة يوسف كلها السورة نزلت مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها بالحبكة والمقدمات والفصول والشخصيات أبطال القصة وما فيها من روايات وما فيها من أحداث متزنة واضحة بأسلوب بليغ بديع أخاذ يعني يسدل الدموع ويهز القلوب ويحرك الأشجان ويلعب بالأرواح ويهز الأفئدة هزا، نزلت مرة واحدة على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أحسن القصص، هذا أحسن الكلام، هذا أحسن القول، هذا أبدع الحروف. متى نعود للقرآن؟ متى نتدبره؟ متى نتفقه فيه؟ نسأل الله لنا ولكم عودة صادقة، وإلى لقاء آخر في حلقة، وصلاة الله وسلامه على رسوله مصطفاه ونبيه وحبيبه من خلقه.
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟